وتهيئة الله لها غير تهيئته لك. ولذا قال تعالى على لسان امرأة عمران: وليس الذكر كالأنثى، والرب أقر هذه الحقيقة على لسانها وجعلها قرآنا يتلى. وليس الذكر كالأنثى، لا يستوي الذكر في عطائه مع الأنثى. المرأة يقينا يعتريها من الضعف والعور ما لم يعتر الرجال. ولذلك يعني هقول قضية خطيرة جدا، الغرب تلاعب بضعف المرأة وأذلها تحت اسم حقوقها، دمروها. أقول دمروا المرأة تحت مسمى الحفاظ على حقوق المرأة. وسنرى هذا في هذه العجالة لندرك رحمة الله بالرجال والنساء في الإسلام، وكيف قومنا حال صحتنا وحال ضعفنا وشحنا ومرضنا. الشح مرض نفسي، ووقاية الإنسان له من أعظم نعم الله عليه ومن أعظم أسباب فلاحه. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فعد وقاية الإنسان لشح نفسه من أعظم أسباب الفلاح. المرأة إخواني يعتريها الضعف شئنا أم أبينا. الضعف ده منه الدائم ومنه العارض، منه الدائم ومنه العارض. طبيعة المرأة من لحظة ولادتها لا طاقة لها على الصراع أصلا، ولا قدرة لها على النزاع، إمكانيتها محدودة وآخرها عياط وبكاء. لذا قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا نص قرآني. أومن ينشأ في الحلية، الطفلة من طفولتها تعشق الحلية، تعشق الزينة، تعشق الذهب، تعشق تجميل نفسها لغيرها. هذه فطرة الطفلة وهي في السنوات الأولى، 3 أو 4 سنوات، وسبحان الله مجرد ما تلبس فستان جديد الشياكة والرأسة والمشية، كل هذا الكلام جبلت عليه المرأة بالاختيار، جبلت على أن بحثها عن الزينة، عن الأمومة، عن الزوجية. فطرت المرأة على هذا الاختيار لها في ذلك. أو من ينشأ في الحلية، الرجل من أول لحظة على الصراعات إخناقات الأطفال من طفولته، من اللي هيغلب؟ تعطي المرأة زجاجك هذه تجعلها عروسة، اشتك بشتك سوسو توتو، تعطيها للولد يجعلها حصان يا سيف يضرب به. هذه فطرة، ما اختيار المرأة فيها. هذه الفطرة جعلت قدرة المرأة على الخصام ضعيفة جدا. لذا قال: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، في مسائل النزاعات والخصامات غير قادرة. ولذلك كثير من النساء أضلهن الأزواج، زوج ضال يقنع امرأته بضلاله. وده الغالب، النادر الشاذ إن المرأة تخالف زوجها في ضلاله. ولذا لما ضرب الله مثلا لمن آمنوا ضرب هذا المثل: المرأة الضعيفة تثبت على الحق في بيئة الكفر. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. بل حتى موقفها موقف ضعيف، موقف المستغيث الذي يرجو النجاة والثبات لعلمها ببطش هذا الظالم وهذا الجائر وعدم قدرتها على دفع ظلمه، فاستغاثت بربها واستعانت بخالقها. وهذا أمر كما قلت نادر جدا في النساء. الأصل الغالب اتباع المرأة لزوجها في أي ضلال ضل وإقناعها بكل فساد أفسده. ولذا قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. كم أضل الرجال بالنساء، ولذلك كانت الخسارة جزء منها خسارة الرجل في أهله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فلم يخصوا بالخسران بل دمروا أسرهم ودمروا نساءهم وأضلوا نساءهم. وده واقع موجود. المرأة هي الجانب الأضعف، ولذا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. مسائل الخلاف، الرجل اللي لقى امرأته طيعة وتحت منه هو السلطان والحاكم والمتحكم، ها؟ طبعا الكلام ده بيدعوه للطمع في ضعفها وللطمع في ظلمها. يا إخواني، إذا كان الظلم محرما فأشد الظلم ظلم الرجل لأهله، أشد الظلم ظلم الرجل لأهله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني محذرا من هذا: الله الله في النساء فإنهن عوان لكم. عبارة عجيبة، أي أسيرات تحت أيديكم، أسيرات. كلمة عوان في اللغة تعني الأسر، المرأة أسيرة تحت زمام زوجها. فإنهن عوان لكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمانة الله. أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وصية النبي وصى بها يوم عرفة في خطبة الوداع، ووصى بها عند الممات وهو يحتضر ويقول الصلاة الصلاة، ويقول اتقوا الله في النساء كما جاء في الحديث الصحيح. فلآخر أنفاسه صلى الله عليه وسلم ويوصي بهذه القضية لخطورتها في الأمة ولعلمه بانزلاق كثير من الرجال فيها. الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. ندرك هذا المعنى. المسلم يا إخواني عبادته لله تضبط سلوكه مع الضعيف في كل أحواله. الكافر لا، الفاجر لا. ضعف المرأة يغريه بمزيد ظلمها وبمزيد العدوان على حقوقها وبمزيد تضييعها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. من جعلها الله تحتك وأمانة عندك تضيعها، لو لم يكن لك في حياتك إثم غير هذا الإثم لكفاك في تثقيل سجل سيئاتك. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولذلك كان أداء حق المرأة لا يستطيع أي أحد أبدا. أداء الحقوق عند الموت والوصايا، قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين معروف الحقا على المتقين. لكن لما جاء عند حقوق المرأة قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، ها؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، ها؟ على الموسى قدر وعقدر مقتل قدر متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. تلحظ السياق في نفس السورة في نفس الآية اللي تحدث عنها، الحقا على المحسنين. فلا يؤدي حق المرأة كاملا إلا داخل بهذا الأداء في عداد المحسنين، مش المتقين بس. والإحسان مرتبة أعلى من التقوى، بل أعلى مراتب التقوى. في الوصية العامة قال حقا على المتقين، في الوصية الخاصة بالمرأة حال الطلاق الحقا على المحسنين. ليه؟ لأن الله أوجب لها حق في كل حالات الخصومة، لأن الضرر الواقع عليها وهي الطرف الأضعف أضعاف ما يقع على الرجل. الرجل اختلف مع المرأة طلقها قبل أن يبني بها، ما استمتع، لكن عقد. العقد نفسه يجعله إذا طلق هو لا يضيره أن يتزوج غدا، لكن هي صار اسمها مطلقة. اسم المطلقة وحده يحجب عنها آلاف الخطاب، مش كده ليه؟ الشاب اللي بيتقدم يقول لا لا دي بكر لم تمس، غير لم يقل مطلقة، وإن لم يدخل بها وبكر وما زالت على بكرتها، مجرد اسم المطلقة نفسه يحقق لها من الأضرار والآلام ما لا تخله الرجل. لذلك جعل الرب لها حق، حتى وإن لم يمسها بمجرد العقد جعل لها حق مفروض. قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال للمرأة حق اسم المتعة. المتعة دي نفقة عام وكل عامين، يعني هيديها مرتب سنة 12 شهر. واحد عقد ولم يدخل يدفع مرتب 12 شهر؟ ها؟ يقولك ليه؟ وأنا عملت إيه؟ عملت إيه؟ عقدت، دمرتها، حولتها من بكر خالصة يتهافت الخطاب عليها لمطلقة، لمطلقة. الذي عوضها من خلقها. ولذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لسه لم تمسها، ثم طلقتموهن قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس لها عدة. وما عن عدام العدة قال فمتعوهن، تعطيها متعتها حتى تتزوج غدا بمالي، أيوة تتزوج حقها. ومن الذي يتزوجها؟ أنت لم تنظر لهذا لكن رب نظر. من يقبل الزواج بمطلقة؟ من تشتهيه المرأة؟ البكر؟ أبدا، ده بعد الطلاق انكسارها يجعلها تقبل الدون، تقبل الدون، آمالها وأمانيها وتطلعاتها التي كانت قبل عقدك عليها اختلت واختلفت. لابد أن ندرك هذه المعاني إخواني. الإنسان لا ينظر إليها لكن الرب يعلمها. الجانب النفسي، الجانب العاطفي عند المرأة اللي انكسر كيف يصلح بعد أن أعطتك عند العقد كل حبها وعواطفها وما عندها من أنثى، ثم يكسر كل هذا ويدمر؟ أليس هذا الانكسار النفسي في حد ذاته عذاب للمرأة؟ يقين العذاب، كيف لا تعوض عليه؟ كيف لا تعوض عليه إذا كنت أنت لا تراه فالسميع البصير يراه؟ لذا شرع له، لذا شرع له، وضع هذه الأحكام حتى يعلمنا حقيقة آثار ما فعلنا، آثار ما فعلنا. الحسن بن علي لما طلق امرأته وأغدق لها في العطاء المالي، ادها فوق حقها المفروض، بل أضعاف أضعاف، بل أكثر من 10 أضعاف، ومع هذا لما أخذت ما أعطاها بكت، بكت وقالت يا سبط رسول الله متاع قليل من حبيب مفارق، ما قيمة هذا المتاع وأنا حرمت منك متاع قليل من حبيب مفارق. هذه المعاني يا إخواني لها أثرها على المرأة. ده ممكن بعد أن أعطتك حبها عشان تحب من بعدك تعاني شهور وسنين حتى تأتلف مع زوجها الجديد بعد أن دمرت أنت عاطفتها وفطرتها. أليس كل هذا ألوان من العذاب تلاقيه المرأة ساعة الطلاق؟ يقينا موجود يا إخواني موجود. عدم رؤيتنا له لا ينفيه، لكن الرب رآه وعلمه، ولذا عوض المرأة بتعويض. لما تعطيه لها تعطيه لها وأنت في قمة الرضا، وأن ما أعطيته لها قليل أمام الكثير الذي سببته لها، حتى يهون الأمر عليك وحتى تعطي بسخاء لا بشح نفس. لذا جاءت الآية تحرضنا على الحفاظ على طاعة الله والمداومة والخشية في كل أحوالنا، في حال ركوبنا وحال قيامنا، حال سفرنا وحال إقامتنا، لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يرتقي بالنفس حتى تزكو لتتحمل هذا العطاء طاعة لله وترضية لزوجته وخوفا من عقاب الله له على جرمه يوم لقائه سبحانه وتعالى. هذا الخوف وهذه الخشية وهذه التقوى لا يولدها شيء كما يولدها الحفاظ على الصلاة في وقتها ومداومة العبد عليها في كل أحواله وخشيته الله فيها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. اللي شعر أن نفسه قد تجور وأنها أمام المال ستظلم، ولذلك كان هذا التعامل في المال محك يكشف به معادن الرجال. لما جلس عمر بن الخطاب في مجلس كمجلسنا هذا ومر رجل فقال أيكم يعرف هذا الرجل؟ قالوا كلنا يعرفه يا أمير المؤمنين. قال هل جاوره منكم أحد؟ قالوا لا. قال هل سافر منكم معه أحد؟ قالوا لا. قال هل تعامل منكم أحد معه في الدينار والدرهم؟ قالوا لا. قال إذن كلكم لا تعرفونه. ثم قال لعلكم رأيتموه ينتظم في المسجد ويتمال في صلاته فشهدتم له بالتقوى والطاعة. كم من مصلي يصلي فإن عاملته في الدينار والدرهم انكشف أمره وافتضح. يا إخواني التعامل في الدينار والدرهم حك يظهر لك من يغلب عليه شح نفسه ومن يغلب عليه حب الدنيا والمال عمن همه في رضا الله عز وجل، عمن همه في رضا الله عز وجل. ها؟ لو جاء إنسان أن يعطيك مال تفرح به أم لا؟ طيب لو أعطاك مصحف فرحك بالمصحف أكثر من فرحك بالمال؟ ها؟ عشان تعرف بس أنت فين. همك في الدنيا ولا همك في الآخرة؟ ها؟ إن دعاك لطاعة تستجيب ولا لو دعاك لصفقة تستجيب؟ أيهما أنت أسرع فيها إجابة؟ اللي فيها بزنس ومال واللي فيها عبادة وكلفة لله عز وجل؟ هذا يريد لك الآخرة وذاك يريد لك الدنيا، فأي الأمرين تريد؟ فيه مواقف إخواني لابد أن تظهر وتفضح ما في صدورنا، ندرك هذه المعاني الدقيقة. نعم يا إخواني الإنسان مع الاحتكاك بالمال سيظهر شحة، تجد أخ ملتزم وأول ما اختلف مع زوجته تحول لوحش كاسر. لا ولا وتبين لها الحقوق ومصر أن يحتال على حقوقها. مسكين، إن ظلمت امرأتك وضيعت أم أولادك ماذا تقول غدا لربك؟ أمل أن يصلحها الله لك، أن يعيدها لك، لعل هذا الأمل يخفف عنك حمل ما تؤدي لها من حقوق. يا إخواني، هذه قضايا في منتهى الخطورة، أقول في منتهى الخطورة، خاصة أن المرأة كما قلت الضعف فيها طبيعة، جبلت على عدم القدرة على الخصام، هذه واحدة. ومن عاداتها أنها تحيد، مش كده ليه؟ حتى تبلغ سن اليأس، لكن في سن عطائها تحيد. ووقت الحيض من حالات الضعف القاتلة عند المرأة. إيه معنى الحيض يا إخواني؟ ما هو الحيض؟ ماذا تفهم عنه؟ أغلبنا رجال متزوجين، ما هو الحيض في نظرنا؟ ها؟ دماء تنزل على المرأة؟ تمنعها من الصلاة والصيام؟ وتمنعك من الجماع؟ الأمر أشد من هذا بكثير يا إخواني. هذه المرحلة مرحلة مرضية قاتلة للمرأة، قاتلة. أنت متخيل؟ يعني سبحان خلق العليم، لكي يخلقك الرب بيصنع لك قصر في رحم الأم، مبنى من أفخم المباني في الدنيا اللي ممكن تخيلها، أقوى مبنى، بيتك ممكن حبة سيل يدمروه، مش كده ولا إيه؟ لو نزلت عليه صخرة تدمره، المية بتدمره، المية، الماء اللي هو سر الحياة يدمر ويبيد آلاف البيوت. الرحم يا إخواني، رب العباد، الرحم عبارة عن بالونة، عارفين بالونة؟ بالونة جلدة تغيض وتزداد. تزداد بإيه؟ كل شهر رب العباد ينفخها ويفسيها تاني. النفخة دي عبارة عن الجسم والقلب يوجه الدماء كلها للرحم، ويضخ كم كبير جدا من الدماء داخل الرحم بعد ما ينظف، تدخل بسرعة عجيبة جدا، مع سرعتها تدور داخل الرحم، مع سرعة الدوام تتشكل على شكل كرة ضخمة تنفخ البالون. ثم تتجلط وتتجمد على هذا النحو، فيصبح الرحم عبارة عن بالونة منتفخة وفي داخلها جدار سميك جدا من الدماء المتجلطة على شكل كرة داخل الرحم. هذه الدماء المتجلطة عبارة عن مبنى رباني، قصر يبنيه الرب لكل إنسان لحظة تكونه ليعيش فيه 9 أشهر من عمره، 9 أشهر. متى تكون هذا البناء؟ مع بدء تكون أول قطرة من جسمك في رحم الأم، لحظة بدء تكون البويضة يبدأ الجسم يطرد كل الدماء الموجودة فيه، ثم يبني هذا البناء العجيب الجديد. حتى إذا نزلت البويضة نزلت مع هذا الفراش الجديد وهذا البناء الجديد. تنزل البويضة بعد إعداد المكان، ثم يأتي المني ليلتقي بها ويحدث التلقيح داخل هذا المبنى الفخم جدا. المبنى ده رب العباد يقول فيه: ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ماء الرجل مهين ضعيف جدا، وماء المرأة ضعيف جدا، ولو التقيا في الرحم من غير هذا البناء الصلب الضخم مع أي هزة للرحم يموت الإنسان ويسقط، لا يستقر أبدا أبدا. هذه الكوع الضخمة تهيئ لك بيئة حية تتحرك فيها كيف تشاء، لا تؤثر فيك أحداث الدنيا بأسرها. مكان مكين يتحمل أي صدمة يمكن أن تقع على بطن الأم في أي وضع كان، في حال نومها، حال حياتها، حال حركتها، حال سكونها. كثافة هذا الدم يا إخواني العلماء حاروا فيها، الدم المتجلط كثافته تفوق كثافة الأسفلت 100,000 مرة. عشان نكسر الأسفلت بنكسره إيه؟ بمكان ضخم، بمكان ضخم. رب العباد أعطى جدار الرحم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق قال في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم وظلمة هذا الجدار وظلمة المشيئة المشيمة المحيطة بجسمك. وسائل حماية ربانية عليه جدا هذا الجدار المكين، فجعلناه في قرار مكين، هو اللي أعطى للجسم أو للإنسان هذا التمكين في جسم أمه التي تتحرك الليل والنهار. العجيب إذا لم يقع تلقيح وانتهت فترة الطهر، البويضة طبيعي عمرها داخل الرحم، إذا انطلقت من قلب قناة فالوب على الرحم عمرها كله داخل الرحم 24 ساعة، إذا لم يقع تلقيح تموت. طب ما حصلش حمل وحينتهي مدة الطهر ولم تحمل المرأة، مع بدء تكون بويضة جديدة في بداية الشهر الجديد، الرحم يغيض ويزداد ليفتت هذا الجدار المكين، يجعله قطع صغيرة جدا، يخرج على شكل دماء التي تسمى عندنا دم الحيض. يبقى دم الحيض ده مش دم سائل، لا، ده عبارة عن دماء متجلطة متجمدة داخل الرحم، الرحم يغيض ويزداد حتى يفتتها ويجعلها قطع صغيرة جدا، ولذلك هتلاقي لونها ورائحتها مختلفة عن كل الدماء اللي في جسم الإنسان. فيميز دم الحيض باللون وبالرائحة. مكثت شهر كامل هذه الدماء، تفتيتها وتكسيرها هو أخطر ما في الحيض، آلام رهيبة جدا تعتصر المرأة، تفقد عندها عقلها وفكرها وطاقتها وكل ما تملكه من إمكانيات. كثير من الرجال إذا أخطأت المرأة معه في وقت الحيض أو أساءت المعاملة يطلقها، يطلقها، يعاقبها، ينتقم منها، يعتبر هذا عوار فيها، مع أنها لا ذنب لها في شيء من ذلك، ولولا الحيض ما حدث حمل ولا ربي لك أبناء ولا خرج منك أجيال. المرأة هي التي تعاني في وقت الحيض مش الرجل، المرأة هي التي تعاني الألام مش الرجل. ولذلك رب العباد علمنا هذه العلوم، بل وضع لها أحكام، فحرم علينا الطلاق وقت الحيض تحريم، وعد الإتيان أو الوقوع في الطلاق حال الحيض عده تعد لحد من حدود الله. فمن يطلق امرأته حال حيضها مرتكب لكبيرة من الكبائر، كمن زنى ومن سرق، كمن زنى ومن سرق، مسألة خطيرة جدا. ولذا قال تعالى أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذه تسمى عدة الطلاق، وهذه تختلف عن عدة المطلقة الناس كلها تسمع كلمة العدة فتصرفها على عدة المطلقة. يا إخوانا عدة المطلقة المكسة 4 أشهر ساعة الطلاق، أو 3 أشهر، أو 4 حيضات، أو 3 حيضات، أو حتى تلد إن كانت حامل، هذه كلها تسمى عدة المطلقة. أما عدة الطلاق التي جاءت في أول آية سورة الطلاق تتعلق بوقت الطلاق نفسه، متى يطلق ومتى يحرم الطلاق. المرأة لها 4 أحوال، إما حامل وإما حائض وإما في طهر جامعها فيه أو طهر لم يجامعها فيه. أحل الرب الطلاق في حالتين اللي المرأة فيهم سوية، وحرمه في حالتين اللي المرأة فيهم غير سوية. أحل الطلاق في الطهر الذي لم تجامع فيه، وأحل الطلاق في الحمل، وحرم الطلاق وقت الحيض، وحرم الطلاق في الطهر الذي جمعت فيه ولو مر. ليه؟ وقت الحيض يا إخواني المرأة في غير وعيها، أنت نفسك لو مريض عندك ألام في بطنك تعتصرك، هل فكرك حال آلامك كفكرك حال صحتك؟ هل تصرفك واحتمالك حال آلامك كتصرفك واحتمالك حال صحتك؟ يستحيل، إلا في القليل النادر، إلا أن يشاء الله مع الناس أقوياء الإيمان جدا. وصل المعنى؟ لكن الغالب علينا أننا حال المرض والمعاناة تضعف حتى قوانا الأخلاقية وقوانا النفسية، فكيف بالمرأة والآلام وتعتصرها أيام الحيض اعتصارا؟ كيف نتصور منها تصرف رشيد؟ أبدا لا يتصور هذا. لهذا لا تعاقب على أي تصرف صدر منها، بل هي في مرحلة مرضية تستحق من زوجها العفو عن كل ما صدر منها. لذا علمنا أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأدب حين كان يتعامل مع نسائه، فإن رأى سلوكا لا يحبه يسأل سؤال واحد بس: أنا فستي؟ يعني أنت حطي؟ فإن أومأت عفى عن كل ما يصدر منها. خلاص، أنا فستي مطلوب من الرجل، إن رأى من المرأة ما يسوءه يسأل هذا السؤال قبل أن يتصرف أي تصرف أو يغضب أو يتضرر. أنا فستي؟ نفست، خلاص عدي هذه المرحلة، لا يحل لك لا الانتقام ولا الغضب ولا الطلاق، كل هذا نهي عنه حتى لا تقع في الحرج. وصل معنى دقيقة؟ طيب، الرجل حال حيض المرأة مع الضعف الشديد اللي يعانيه يبقى منتظر لحظة انفراجة عندها وحسن سلوك وحسن عشرة وكلمتين طيبين. هذا الكلام يزداد جدا 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 إذا انقضى الحيض عند المرأة وحانت ساعة الطهر. وأمر عجيب، تجد المرأة مع بداية الطهر أجمل ما تكون، أضوى ما تكون، أحسن ما تكون، في أحلى زينة، في أحلى عطاء، في أحلى لحظات حب. رب العباد يقول له: أتود أن تطلق؟ طلق في هذه المرحلة. لن يطلق، مع اشتياقه ومع احتياجه ومع انتظاره لخلق حسن منها، لما يرى الحسن يطلق؟ لا، لن يطلق. فالرب أذن له في الطلاق في وقت هو لا يستغني فيه عن المرأة. وصل المعنى الدقيق ده؟ ليحافظ الرب على البيوت من حيث لا نحتسب. فالإنسان بجهله يدمر بيته ويدمر أمته، نسأل الله العفو والعافية. طيب، جامع مرة، جزوة العطاء عند المرأة بتفتر، وجزوة عند الاشتياق عند الرجل تفتر، ربنا يقول له: لا، جمعت مرة ممنوع الطلاق حتى ينتهي الطهر كله. الطلاق هنا محرم. فإذا انتهى الطهر وحاضت وعانيت معها مرة أخرى واشتقت لعطائها، انتظر لغاية ما تطهر كمان من حيضها، طهر لم تجمعها فيه وعايز تطلق، طلق. وصل المعنى ذي إخواني؟ لو التزمنا بس بقواعد الطلاق هذه وأحكامه ما طلق رجل، ما طلق رجل، مجرد تنفيذ هذه الآية بس. طب حملت رجل طلق، ربنا يقول حلال لك الطلاق وقت الحمل، إذا علمت أن في بطنها ولد لك هتطلق؟ طب منح ربي لابني وهيروح فين؟ والأبناء بطبيعتهم يورثون الجبن والبخل، والجبن يقينا سيمنعك من الطلاق. ولذا جاء في الحديث أن الحسن والحسين والنبي يخطب على المنبر دخل المسجد فتعثر بين الصفوف فنزل من على المنبر وحملهما وقال إنكم لتجبنون وتبخلون. فالأطفال مجبنة ومبخلة، تخليه يحافظ على المال عشانهم فيبقى بخيل ويتحمل أي شيء خوفا عليهم لضعفهم. هيروحوا فين دول؟ من لهم بعد الله إلا أبوهم؟ هتودي أولادك فين؟ من يربيهم لك؟ زوج أمهم يعطيهم عطائك؟ يستحيل أحد يعطي عطاء الأب. خوفك من هذا كله يجعلك لا تطلق. ولذلك انظر، وقت استغناء الرجل عن المرأة يمنع من الطلاق، ووقت احتياجه الشديد لها يؤذن له في الطلاق. هيطلق مش هيطلق؟ من يراعي هذه الأمور الشرعية؟ اللي جهل دينه، اللي غاب عن صلاته، من لم يعرض على القرآن القرآن على قلبه، من لم يعرف أن له أحكاما تفصيلية في هذا. ولذلك يا إخواني جاءت الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى، يعني عجبت في تفسيره لما جاء عند هذه الآية قال حيرتني، ما الذي جاء بآية الصلاة في وسط آية الطلاق؟ قال لا أعرف لها سببا ومررها، ما علق عليها. أنا شخصيا شغلت بالي فلما بحثت فوجئت الارتباط الشديد جدا 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 بين شح النفوس وعدوان الرجال واغتنامه لضعف النساء في حال طلاق، وبين المحافظة على الصلاة بهذه الصورة التي جاءت في هذه الآية والتي لم تتكرر بهذه الصيغة وبهذا الأسلوب في القرآن كله. كل الأمر في الصلاة في القرآن، أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة يقيموا الصلاة، لكن هنا جاءت حافظوا ولم يقل أقيموا، حافظوا ثم ذكر الإقامة بأحسن ما فيها، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال وقوموا لله قانتين. وقيامك لله قانت هو أشد وأقوى ما تقوم به الصلاة. إذا ندرك هذا المعنى، ما ساق الرب هذه الآية في وسط آيات الطلاق عبثا، ولكن ساقها لأن كل أحكام الطلاق تحتاج لنفس محسنة، لنفس سامية، لنفس تقية. وسبيل وصول الإنسان للإحسان والتقوى هو هذه الآية لا غيرها، فلا يؤهلنا لتحمل تبعات الطلاق وما يترتب عليه من بغضاء وشحناء وشح إلا هذه الآية. وصل المعنى؟ احنا أطلنا. فلماذا جاءت هذه الآية في وسط هذا السياق؟ لنعلم أن الله ما وضعها عبثا، ولكن وضعها لارتباطها الشديد بكل ما يتعلق بأحكام الطلاق. وصل المعنى الدقيق ده؟ ولذلك إخواني طبعا هذا الكلام يستوجب على أي ولي أمر أن يفكر مليون مرة قبل أن يزوج ابنته، ألا يفكر إلا في من يحافظ على صلواته ويخشع لله فيه. ده صمام الأمل للبنت حال الخلاف مع زوجها، لن يضيعها. أنت لست دائم لها كأب، هتموت وهتبقى هي وحدها تعاني مع ضعفها مع زوجها، وخاصة إذا زاد ضعفها ضعفا بورود الأولاد، والأولاد في السن الأولى الشارع جعل حضنتهم للأم للأب. والمرأة إن حضنت ستحرم حتى حقها الشرعي الجنسي. كثير من النساء خوفا على أبنائها تأبى الزواج، تأبى الزواج ولو من أفضل الخلق. فقد ثبت في صحيح البخاري أن أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم رسول الله أخت سيدنا علي بن طالب، تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطبتها لخطبتها بنت عم، فأبت أم هانة، أبت. قالت يا رسول الله حقك عظيم وأنا لي أبناء لهم علي حقوق، أخشى إن أديت حق أبنائي ضيعت حقك، وإن أديت حقك ضيعت حق أبنائي. فرفضت الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلة. النبي ما غضب منها بل مدحها، فقال في حقها: وكل من ربي تربيتها من أهل البيت، قال: خير نساء ركبنا الإبل، نساء قريش، أحنى على الولد وأصون لمال الزوج. فعدها وأمثالها من الأشراف من أهل البيت، عدهم خير نساء ركبنا الإبل. إذا ندرك يا إخواني المسألة خطيرة، المرأة ضعيفة ويزيد ضعفها الأبناء ضعفا على ضعفها، وخاصة مسألة حضانة، الأم لن تضحي بأبنائها في سبيل أن تقضي وطرها وشهوتها. إذا شعرت أن قضاءها لحقها سيدمر أبنائها تضحي بشهوتها وتعيش معذبة لأنها أنثى ولها حاجة، ويعرض لها ما يعرض لكل النساء. فلنتق الله في بناتنا، نتق الله في بناتنا ابتداء. لا نزوج إلا من يقيم هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولذا جاء نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. هو في خلق خارج الدين؟ في خلق لم يرد به الدين؟ يا إخواني كل الأخلاق جاء بها الوحي، بل أكمل الأخلاق جاء بها الوحي، لكن النبي خص الأخلاق من بين الدين فأعاد ذكره من باب ذكر الخاص بعد العام. يبقى من ترضون دينه بالكلية بما فيها الأخلاق، ثم استثنى من بينها الأخلاق وذكرها مرة أخرى ليؤكد عليها، وأنها صمام الأمان لابنته إذا كانت تحت هذا الرجل. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه، تلتزموا بهذا الأدب وهذا النظام في النكاح، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، دمار لابنتك ولأحفادك ولأجيال. لو كل واحد فينا همه بس إن عنده قرشين ولا عنده، كل دولة بص الفلوس، مع الرجل الكل بص في المال، ها، ومع المرأة الكل ببص في الجمال، مش كده ليه؟ الرجل يبحث عن الجمال، والمرأة وأهلها يبحث عن إيه؟ وصل للمعنى؟ طيب، نسأل الله العفو والعافية. يقول لك ما ها برضو معه قرشين يعرف يسترها، نبرر لأنفسنا. طب معه قرشين وليس عنده خلق، هيسترها ولا يهتك الستر عنها؟ الذي يسترها من يتقي الله فيها، من يراقب الله فيها، من يرعى ضعفها. هذا الجانب لا يتأتى إلا إذا سما في أخلاقه وسمى قبل ذلك في دينه. وصل المعنى؟ لذا قال: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلنتق الله في بناتنا، ولنتق الله في أحفادنا. فرب العباد وضع هذه الشرائع حتى نتعلم من خلالها أن دين الله لا يقام إلا بمراقبته وبالحرص على أداء ما له من حقوق. فالذي ضيع حق الله عليه كيف يؤدي حقوق عباده؟ إذا كان ضيع حق الملك مش هيعتدي على الجنود اللي تحته؟ يعتدي على الملك لا يعتدي على الرعية؟ يا إخواني خلاص هذا أصبح مجرم. لا يؤمن جانبه. فإذا عرف حق الملك هيبته من الملك تمنعه من الاعتداء على عبيده، والمرأة من عبيده ومن إمائه. وصل المعنى الدقيق هذا إخواني؟ فلنتقي الله في بناتنا، ونتقي الله في أحفادنا، ولنراعي هذا الجانب الخطير في حياتنا وفي اختياراتنا، لأن الله وضعه حتى نؤدي حق الله علينا. ولذلك شوف السلف، نعجب، سعيد بن المسيب إمام التابعين بلا نزاع، الإمام البخاري لما روى التابعين، أي تابع يحدث عن رسول الله دون أن يذكر السند يعتبر هذا مرسل، الإمام البخاري، والإرسال مرتب مراتب الضعف. ومع ذلك استثنى سعيد بن المسيب من بين التابعين، فجعل كل مراسيل سعيد لها حكم الرفع. سعيد بن المسيب زوج بنت أبو هريرة، وأكثر من روى عن راوية الإسلام أبو هريرة، وسعيد أدرك عدد كبير من الصحابة، وشهد له الصحابة. عبد الله بن عمر لما رأى قال كنيف، يعني دكان صغير، ملئ علما، وصف سيدنا سعيد إنه دكان علم. وقال ابن عمر في موضع آخر لو رأى رسول الله هذا، أي سعيد، لأسر. الصحابة كلهم سروا بسعيد، وعطاء سعيد وعلم سعيد كان عجيب. سعيد بن سيب كان الكل يتمنى يناسبه، فتقدم لخطبة ابنته خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان، وقدم لها ولي عهده الوليد بن عبد الملك اللي أصبح خليفة بعد أبي. سعيد أبى أن يزوج الوليد ولي العهد وابن الخليفة وقرش وجمال ومال وسلطان وكل حاجة، أبى سعيد. ساق عليه عبد الملك كل من يعرف سعيد يتوسط عنده، أبى. كان سبب الرفض إيه؟ قال قبل الوليد الولاية من غير مشورة من الأمة، على غير هدي النبي وخلفاء الراشدين، فكيف أضع ابنتي تحت رجل قبل هذه المعصية في سبيل السلطان؟ اعتبر دي مغمز في تقواه لا يأمن معه سعيد على ابنته عنده، فأبى أن يزوجه. أبى أن يزوج، ودارس جالس في درسه، ففوجئ أن أحد طلبة العلم ورجل بسيط جدا وفقير كان اسمه ابن وداعة، فبيسأل سيد عنه أين ابن وداعة؟ ما غيبه عن درسنا؟ قالوا ماتت امرأته وعنده صبية صغار، فجلس في البيت يرعاهم، يخرج الصلاة ويرجع إليهم مسرعا حتى لا يهلكوا. قال دلونا عليه، دلونا عليه. سأله ما حالك ما شأنك، فحكى له القصة، ماتت امرأتي وعند صغار. فقال سعيد هل تزوجت امرأة ترعاهم وتطلب أنت العلم وتؤدي طلب العلم ديانة، وده عالم ومشروع عالم من وداع؟ قال من ترضى بي، مين اللي تقبل تزوجني وأنا عندي هذا العدد من الأولاد؟ قال إن قبلت تقبل، لو وجدت امرأة تقبل أنت موافق؟ قال موافق. قال أزوجك ابنتي اللي أبى أن يزوجها للوليد، هي لا أختها، هو الذي عرضها على ابن وداع. قال أقبل. قال إذن تراها. فأخذه لبيتي ورأى ابنته. قرت بنت سعيد، وتربية سعيد تربية على الفرازة، حفيدة أبو هريرة، ماذا تنظر منها؟ لما رأى سعيد سر جدا، ابن وداعة. قال موافق. قال وأنا موافق. سأل البنت ها يرضيك؟ يرضيني. فقال أنظرني حتى يعني أجمع لها المهر. قال كم تملك؟ قال درهمين. درهمين يعني معادل ريال. ريال. قال زوجتك. قال وأنا قبلت. بنت سعيد تتزوج بدرهمين. الشاهد يقول ابن وداعة فعقدنا العقد وانطلقت فرحا جزلا إلى بيتي وأبنائي وصبيتي. لا أصدق نفسي بقى أنا مع فقري ومع ظروفي دي ومع الأولاد أتزوج بنت سعيد اللي أبى أن يزوجها الوليد والوليد يتمناها الليل والنهار. مش الوليد ده الوليد وأبوه. قال فلما رجعت بيتي وجلست أرى أبنائي وإذا بالباب يطرق. قلت من الطارق؟ قال سعيد. يقول ابن وداعة فجال بعقلي كل سعيد إلا سعيد بن مسيب. أي سعيد تاني ماشي لكن سعيد بن مسيب إيه يجيبه دلوقتي؟ فقال قلت أي سعيد؟ قال سعيد بن مسيب. قال فوجلت. قلت عنا عله عنا له أن يرجع في عقده. يمكن يرجع في كلامه. هجوز ابن وداعة بنته وبنت سعيد. بعدين خلي بالك سعيد بن مسيب من بني مخزوم قريب خد من الوليد من أخص بطون قريش حملت قيادة الفرسان. فده فارس ابن فارس وصحابي ابن صحابي تابعي ابن صحابي بل هو من أكبر التابعين. قال فخرجت ورجلا فتحت الباب وإذا بسعيد ومعه ابنته. قال يا ابن بداعة والله بعد أن انطلقت بعد العقد فكرت قلت لو قبضت الليلة ماذا أقول لربي وأنا حاجب زوجتك عنك وأنت وأبنائك في حاجة إليها فجئتك بعروسك. خدع جئتك بعروسك. شوف اللي بيخاف ربنا فين؟ اللي بيحافظ على الصلاة وسلوك إيه؟ قال جئتك بعروسك. قال ابن وداعة فوجدت في صدر حرجا ماذا يقول الجيران عني إن علموا أن عندي امرأة تبيت في بيتي ولم أعلن بنائبها سيتهمون في دين. قال فعلوت الدار وأخذت أنادي جيران يا فلان يا فلان هذا سعيد قد أتاني بعروس. وانطلقت إلى أمي خشية أن تباغتني وأبي فأخبرتهم الخبر. فقالت أمي والله لا تقربها عل أبوها أعجلها دعني أهيئها لك. فجاءت أمي وهيئتها وبنيت بها وهي بكر وهو سيب. قال فجلست معها سبعا. الحديث الوارد للبكر سبعا سبعا وللسيب ثلاثا يعني حتى لو هيقسم يبقى يبدأ البكر سبعة أيام خاصة بيها سبعة أيام من حبس انفرادي ممنوع يعطي مواعيد إلا بإذنها في هذا الأسبوع. السيب ثلاثة أيام البكر سبعة أيام. طبعا بعض الشباب فهم أنها يعني سبعا ممنوع ينزل يصلي. لا سلامات حق الله يؤدى لكن ما في مواعيد للعباد في هذا الأسبوع لأن هذا حق المرء. الشاهد يا إخواني قد جلست معها سبعا ثم هممت بالخروج. بعد ما انتهى الأسبوع هممت أخرج أروح درس سعيد بقى وأسيب لها الأولاد. قالت إلى أين يا ابن وداعة؟ قال إلى درس سعيد لأتعلم من علم سعيد. قالت الآن بعد ما انتهى الأسبوع اجلس أعلمك من علم سعيد. قال فوالله جلست بين يديها شهرا تعلمني الجديد من علم سعيد غير اللي تعلمت منه. فشعرت بطول المدة. قلت مهلا سيغضب سعيد مني دعيني أنطلق إليه. قال فانطلقت إلى درس سعيد فرآني وهو يعطي درسه والله ما التفت إليه. فلما فرغ من درسه اقتربت منه وسلمت عليه فرد السلام وقال ما شأن الإنسان؟ شوف الأدب والتعريض والتورية، مش ابنتي ولا امرأتك، ما شأن الإنسان؟ قال قلت خير شأن وخير حال. قال إن وجدت ما يسوءك فالحكم بينك وبينها، يعني اجعل لي حكم بينك وبينه. بنت سعيد، بنت سعيد أم في علومها ومهرها درهمين، وأبوها يأبى تزويجها لابن الخليفة ويزوجها من لم يعلم أنه سيتقي الله فيه. انظر نظرة السلف، كان النتيجة بنت سعيد كانت من أسعد الناس وكان زوجها معها من أسعد الناس. إذا ندرك هذا المعنى يا إخواني، زوج بنتك تقية إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. أكتفي بهذا القدر الليلة حول هذه الآيات وحول هذا السياق القرآني في سورة البقرة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، اللهم انفعنا بعلم انتنا، اللهم زدنا علما، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، اللهم ذكرنا منهم نفسينا وعلمنا منهم جهلنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجالة حلما وفي القبر مأوى وإلى الصراط هذه وفي الجنة ملتقا ورفيقا ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا. اللهم أدبنا بأداب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن وانفعنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في بلاد الشام والعراق وبرما ومصر وليبيا واليمن وسائر بلاد المسلمين، احقن دماءنا وداوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسر المأسولين منا. اللهم اربط على قلوبهم وقلوب أهلهم وذويهم، أنزل سكينتك علينا وعليهم وعلى أهلهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم فك الحصار عن المحاصرين وفرج الكرب عن المكروبين واكشف العذاب عن عبادك المشردين والمهجرين والمغتربين، احفظهم وأهلهم وأولادهم بحفظك واحفظ عليهم إله الحق دينهم، ثبت قلوبنا وإياهم على دينك، صرف قلوبنا وإليهم طاعتك. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مشردون فآوهم إليك. اللهم إنهم عزة فسلحهم، ارمي برمي رمينا من المسلمين، كثر من منا، أذهب عنا ليل الظلم بأهله وأظهر فينا صبح الحق بعدله. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مقهورون معتدى علينا فانتصر، اللهم عليك بكل معتد على المسلمين، ندرأ بك في نحورهم أجمعين. اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف ما شئت، إنك على ما تشاء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لكم.